بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
صل على محمد وآل محمد وعجل. وصلنا إلى الكلام عن الدليل الشرعي غير اللفظي. والدليل الشرعي غير اللفظي ينقسم إلى فعل وتقرير. المراد بالفعل أن يأتي المعصوم عليه السلام بعمل، أن يأتي بفعل فتكون لفعله هذا دلالة على شيء ما. والمراد بالتقرير هو سكوت المعصوم وتقريره وإمضاؤه بسكوته لعمل فعله الغير، بمعنى أن شخصا جاء بفعل، مثلا صلى بطريقة، فسكت عنه المعصوم عليه السلام ولم يعلق، لم يقل له أن صلاتك هذه مثلا غير صحيحة، أو عامة الناس كانت لهم طريقة في معاملاتهم مثلا، هو المعصوم ساكت عن هذه المعاملة، لا ينبههم إلى أن هذه المعاملة مثلا باطلة أو محرمة. فنفس سكوت المعصوم ولو ليس قولا يعتبر دليلا شرعيا، غاية الأمر أنه دليل شرعي غير لفظي. والمصنف في هذا البحث يتحدث عن دلالة الفعل أولا، ثم دلالة السكوت والتقرير، ثم يتعرض للسيرة، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، يأتي بيان ذلك إن شاء الله. المهم لدينا الآن هو دلالة الفعل، بمعنى دلالة فعل المعصوم عليه السلام. إذا فعل المعصوم فعلا فهل يمكن أن يستفاد من ذلك الوجوب؟ إذا ترك فعلا هل يمكن أن يستفاد من ذلك الحرمة؟ أو غاية ما يستفاد من فعله عدم الحرمة؟ إذا مثلا أكل لحم حيوان، غاية ما يستفاد من أكله للحم هذا الحيوان أن هذا اللحم ليس أكله محرما، جائز. فغاية ما يدل عليه فعل المعصوم هو الجواز. وإذا ترك فعلا، مثلا ترك الصلاة ركعتين عند دخول المسجد الكذائي مثلا، فتركه لهذه الصلاة عند دخوله في هذا المكان غاية ما يدل على أن هاتين الركعتين ليستا واجبتين، وهذا بحكم عصمته، حيث أنه معصوم فلا يرتكب الحرام ولا يترك الواجب. فغاية ما يمكن الاستفادة من فعل المعصوم أو تركه هو عدم الوجوب وعدم الحرمة، ولا يدل على الاستحباب. إذا مثلا فعل فعلا لا يمكن أن يقال أن هذا الفعل لا بد أن يكون مستحبا، لأن المعصوم لا يأتي إلا بالراجح مثلا. فإذا أكل مثلا 5 لقمات من الطعام مثلا، هل يمكن استفادة أن أكل 5 لقمات من الطعام هو مستحب أم لا؟ حالة عادية، هذا المقدار الذي جسمه كان يحتاج، لا دلالة له على الاستحباب. إذا شرب مثلا نصف كأس من الماء، هل يمكن أن يقال أن شرب نصف الكأس مثلا مستحب؟ لا، غاية ما يدل على أن هذا ليس بمحرم، ولذا له أن يفعل وله أن يترك. فالاستحباب لا يمكن استفادته. بعضهم قال لا، المعصوم لا يصدر منه شيء إلا وهو راجح، فلا بد على الأقل أن يكون إما واجبا أو على الأقل يكون مستحبا. ولكن المصنف والمشهور لا يقبلون هذا الكلام، فعل المعصوم لا يلزم أن يكون راجحا بمعنى مستحبا. نعم شرب الماء راجح من جهة أن جسمه يحتاج، نعم يشرب، ولكن الاستحباب الاصطلاحي بمعنى أن فيه ملاكا شرعيا وله حكما شرعيا بالاستحباب، هذا لا يمكن استفادته من مجرد أنه شرب نصف الكأس لم يشرب تمام الكأس مثلا. نعم إذا كان عبادة، إذا كان الفعل عباديا يعني يقصد فيه القربة، مثلا كان صلاة من الصلوات، رأينا أن المعصوم عندما يدخل البيت مثلا يصلي ركعتين، أو عندما يدخل البيت مثلا ما أدري يقرأ الدعاء الكذائي، عندما يخرج من البيت مثلا يدعو الله بالدعاء أو يقرأ آيات من القرآن، هذه الأعمال العبادية إذا رأينا أن المعصوم عليه السلام يفعلها، نعم نستطيع أن نستفيد الرجحان والاستحباب الشرعي، لأنه لا يعقل أن قراءة هذه الآيات مثلا عند الخروج من البيت تكون مجرد أنها مباحة والمعصوم يفعل هذا المباح، يقرأ هذه الآيات هكذا عبطا لأنها مباحة. لا يمكن استفادة الاستحباب في الأمور العبادية. كذلك في الأمور غير العبادية، ولكن نحرز أن هناك حافز أو نحرز أنه لا يوجد هناك أي حافز غير شرعي. مثلا افرضوا يمر بأخيه كل أسبوع، مثلا يسأل عن أخيه كل أسبوع المعصوم، لا نحتمل أن يكون هناك أن لا يكون هناك أي حافز شرعي. ونعلم أو علمنا أنه لا يوجد هناك حافز غير شرعي للمعصوم لهذا العمل، خصوصا مع تكراره منه. إذا يكرر طول عمره مثلا يسأل عن أخيه كل أسبوع أو يسلم على أخيه كل أسبوع، هذا العمل ولو لم يكن عملا عباديا، ليس صلاة وليس دعاء أو قراءة للقرآن، لا يمكن استفادة الاستحباب منه من جهة كونه عملا عباديا. ولكن عدم وجود أي حافز غير شرعي لهذا العمل من نفس الحوافز التي قلناها في مثلا في شرب الماء، لأن الجسم يحتاج فالإنسان يشرب الماء، مو لازم الحافز نحو شرب الماء يكون حافزا شرعيا، الجسم يحتاج فالإنسان ينام، لا يلزم أن يكون الحافز نحو النوم مثلا حافزا شرعيا، فنحتمل وجود حوافز غير شرعية. أما الأعمال التي لا نحتمل فيها وجود حافز غير شرعي، كالسؤال عن الإخوان، كالسلام على الناس، كالما أدري وما شابه ذلك، ولو من الأعمال غير العبادية، هذه الأمور التي ليست هي عبادية ولكن لا يوجد لها حافز غير شرعي، خصوصا مع تكررها من الإمام عليه السلام. مثلا افرضوا من باب المثال الحين، دائما نرى الإمام يلبس الثوب الذي لون ثوبه مثلا أبيض مثلا دائما، وهذا يتكرر منه. إذا مرة واحدة، نعم قد نحتمل أن هناك حافزا شنو غير شرعي، أن الإمام عند هذا الثوب أهدوا إليه هذا اللون فيلبس مثلا، أو اشترى هذا اللون فيلبسه. ولكن حينما يتكرر منه من صغره إلى شيخوخته مثلا، فلا نحتمل أن يكون هناك حافز غير شرعي لهذا الأمر. نحتمل أو نستطيع أن نستفيد الاستحباب، ولو لون الثوب ليس أمرا عباديا. فالفعل الذي يأتي به الإمام عليه السلام إما أن يكون عبادي فنستطيع أن نستفيد استحبابه، وإما أن لا نحتمل له وجها غير عبادي فنستفيد الاستحباب، خصوصا مع تكرر هذا العمل من الإمام عليه السلام. ولذا قال الدليل الشرعي غير اللفظي. عرفنا فيما تقدم أن الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا وأخرى غير لفظي. والدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي. يعني هناك موقف، هناك على تعبيرنا ردة فعل للمعصوم عليه السلام، فعل أو ردة فعل للمعصوم عليه السلام تجاه شيء، وهذا الفعل أو ردة الفعل له دلالة على الحكم الشرعي. هذا نسميه شنو؟ الدليل الشرعي غير اللفظي. ويتمثل هذا الموقف في الفعل تارة، وفي التقرير والسكوت عن تصرف معين تارة أخرى. ونتكلم الآن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. دلالة الفعل: أما الفعل فتارة يقترن بمقال أو بظهور حال يقتضي كونه تعليميا فيكتسب مدلوله من ذلك، وأخرى يتجرد عن قرينة من هذا القبيل. يعني تارة معه قرينة أن الإمام يريد أن يعلم هذا الراوي مثلا، يفعل فعلا ليعلم هذا الراوي مثلا، كما في الحادثة المشهورة مثلا اللي الإمام الحسن والحسين عليهما السلام رأيا أن شخصا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ الوضوء الصحيح، فتوضأ أمامه ليعرف كيفية الوضوء الصحيح. هذا فيه قرينة أن العمل تعليمي فيكتسب مدلوله من ذلك، أن هذا هو يدل على أن وضوء ذاك الشخص باطل ووضوءهما صحيح، فله دلالة على البطلان والصحة. ف تارة هذه القرينة موجودة، فبحسب القرينة الفعل يدل على الصحة، يدل على البطلان، يدل على الوجوب، يدل على الحرمة، هذا حسب القرينة. وأخرى يتجرد عن قرينة من هذا القبيل، ما لا أي قرينة، فعل عادي ما لا قرينة على دلالته على حكم. وحينئذ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد، إذا لم نحتمل أن هذا الحكم من الأحكام الخاصة بالمعصومين عليهم السلام، مثلا نفرضه كالدعاء، كقراءة بعض الآيات، كالصلاة ركعتين مثلا، من المستبعد جدا أن المعصوم مثلا يدخل المسجد ويصلي ركعتين دائما، ومع ذلك يكون هذا من الأحكام المختصة بالمعصوم عليه السلام. لا نحتمل عادة هكذا، فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد، دل صدور الفعل منه على عدم حرمته بحكم عصمته. هذا اللي محل البحث. احنا محل بحثنا الفعل الخالي من القرائن، لأن إذا كان مقترن بقرائن كانت الدلالة للقرائن، فكلامنا في الفعل الخالي من القرائن، وكذلك كلامنا في الفعل الذي لا نحتمل اختصاصه بالمعصوم عليه السلام. هذا محل كلامنا، إذا كان مختص بالمعصوم ما له دلالة على حكم لنا نحن المكلفين، فكلامنا فيما ليس مختصا بالمعصوم عليه السلام. فهكذا فعل لا هو مقترن بقرينة ولا هو مختص بالمعصوم، هذا الفعل يدل على، إذا جاء به المعصوم عليه السلام يدل على عدم حرمته. ليش لا بد أن لا يكون محرما؟ بحكم عصمة هذا المعصوم، بما أنه معصوم فلا يأتي بالمحرمات، وهذا واضح بعد عندكم. كما يدل الترك على عدم الوجوب لذلك، يعني لنفس النكتة، نكتة عصمة المعصوم عليه السلام. ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه إلا إذا كان عبادة. نعم، الأمور العبادية كالصلاة وقراءة القرآن وما شابه ذلك، إذا جاء بها المعصوم عليه السلام نستفيد منه من هذا الفعل أنه مستحب، ولا لا يعقل أن يصلي المعصوم ركعتين مثلا أو يصوم يوما ولا يكون له أي رجحان أي استحباب، مجرد هكذا ترك الأكل ولم يأكل فمن الفجر إلى المغرب، هذا عمل عبادي، صوم له نية القرب، لا بد أن ينوي القربة، فلا بد أن يكون مستحبا. فإن عدم حرمتها مساوق لمشروعيتها ورجحانها، يعني مجرد أن هذا الفعل جاء به المعصوم، هذه العبادة يعني يأتي بها المعصوم، نكتشف عدم الحرمة. عدم الحرمة مساوق للرجحان، ليس مساوقا لأنه ليس مجرد لا يدل على مجرد أنه ليس بمحرم، لا، إذا لم تكن العبادة محرمة أو لم تكن هذه الصلاة محرمة وجاء بها المعصوم ينكشف لنا رجحان هذه الصلاة. هذا مورد، إذا كان عبادة نستفيد الاستحباب. مورد آخر، إذا أحرزنا في مورد عدم وجود أي حافز غير شرعي، مورد من الموارد مو عبادة ولكن أحرزنا أن في هذا المورد لا يمكن أن يكون هناك حافز غير شرعي، نفس ما مثلنا أن الإمام دائما يلبس اللون الأبيض مثلا، وأحرزنا أن هذا ليس حبا منه لهذا اللون، ليس حافزه حافزا غير شرعي، أحرزنا هذا، فنستطيع أن نستفيد الاستحباب، فيتعين كون الحافز شرعيا فيثبت الرجحان. ويساعد على هذا الإحراز تكرار صدور العمل من المعصوم عليه السلام، إذا تكرر منه هذا دلالته تقوى شيئا فشيئا. إذا مرة يلبس اللون الأبيض هذا ما له دلالة، لا، إذا 50 سنة يلبس هذا اللون مثلا هذا تقوى دلالته على الرجحان والاستحباب. أو مواظبته عليه مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها والمواظبة عليها. الطبع لا يقتضي أن تأكل هكذا، أن تشرب هكذا، أن تلبس هكذا، هذه الأمور التي ليست عبادية. الطبع لا يقتضي أن دائما مثلا يشرب نصف كأس الماء. مرة الإنسان عطشان يشرب تمام الكأس، مرة ليس عطشان يشرب ربع الكأس. إذا التزم دائما يشرب النصف فالطبع لا يقتضي تكرار هذا العمل من شخص وأن يكون مواظبا على ذلك. فإن تكرر منه ورأينا المواظبة منه على ذلك استفدنا الاستحباب. وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا؟ هذه مسألة أخرى. قلنا أن فعل المعصوم يدل على عدم الحرمة، هل يدل على عدم الكراهة أيضا؟ مثلا افرضوا أكل المعصوم بطريقة ما، مثلا شرب الماء وهو واقف، ما أدري أكل الطعام وهو واقف مثلا، فهل يدل فعل المعصوم على أن هذا العمل ليس مكروها، ليس مرجوحا، أو لا دلالة له على ذلك، أو له دلالة إذا تكرر، إذا لم يتكرر من المعصوم؟ أما إذا تكرر، عفوا، إذا تكرر من المعصوم يدل على أنه ليس مرجوحا. أما إذا لم يتكرر، مرة واحدة صدر من المعصوم، مثلا مرة واحدة شرب الماء وهو واقف، هذا يحتمل أن يكون مكروها وارتكبه المعصوم، أو لا، حتى المرة الواحدة لا تصدر من المعصوم عليه السلام. ايش رايكم؟ هل المكروه يصدر من المعصوم مرة واحدة أو ولا مرة؟
ما نتكلم سيدنا هذه الأمور.
إيه
نسمع بس.
وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا؟ إما مطلقا، مجرد أنه فعل نكتشف عدم الكراهة، وإما في حالة تكرار صدوره. لا، مرة واحدة ماكو مشكلة، إذا تكرر نعم هذا بعد ما نتقبل من المعصوم أن يتكرر منه فعل المكروه. أو لا يدل على أكثر مما تقدم من نفي الحرمة، فقط مو حرام، حتى لو تكرر ما يدل على أن هذا ليس بمكروه. يمكن المكروه يتكرر من المعصوم، هذه 3 احتمالات. إما المكروه لا يصدر من المعصوم حتى مرة واحدة، إما لا يصدر من المعصوم بالتكرار، إما يصدر من المعصوم ولو مكررا. فهذه 3 احتمالات. وجوه مبنية على أن المعصوم عليه السلام هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك، يعني يجوز منه أن يكرر المكروه، أو لا يجوز شيء من هذا بالنسبة إليه، لا يجوز حتى المرة الواحدة. هذه 3 احتمالات في المسألة. السيد هم ما أبدى رأيه. ويلاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم، إذا قلت أن ترك الأولى لا يجوز على المعصوم، حتى المرة الواحدة لا تجوز، إما مطلقا يعني حتى المرة الواحدة أو بنحو المواظبة على الأقل مرة واحدة ما في مشكلة، أما أن يتكرر منه ذلك ويواظب على ذلك هذه المواظبة لا تجوز. على هذا التقدير، على تقدير عدم التجويز، نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك. يعني إذا ترك فعلا دخل المسجد ولم يصلي ركعتين، إما مرة واحدة صدر منه هذا أو دخل المسجد أو كل مرة يدخل المسجد لا يصلي ركعتين، بنحو التكرار والمواظبة صدر منه ذلك، فنستطيع أن نستفيد عدم الاستحباب، لأن المعصوم عليه السلام لا يترك الأولى، كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها وعدم كون الترك مستحبا. هذا تمام الكلام في دلالة فعل المعصوم عليه السلام. بقيت نقطة أخيرة يتعرض لها المصنف، وهي أنه لا بد من فرض وحدة الظروف التي المعصوم كان فيها مع الظروف التي نحن فيها. فلعل المعصوم عليه السلام كان في ظرف مثلا نفس ما مثلنا، افرضوا كل يوم يذهب إلى أخيه مثلا، إلى بيت أخيه مثلا، لعل عنده عمل، لعل عنده مثلا يخاف على أخيه من الأعداء مثلا، أو أخوه مريض مثلا، هو في ظرف خاص، نحن قد لا نكون في ذلك الظرف، فلا بد من فرض وحدة ظروف المكلفين مع ظرف المعصوم عليه السلام. يعني لا بد من ملاحظة هذه الظروف المحيطة بالمعصوم عليه السلام حتى تتم هذه الدلالة. تبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي، فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق، يعني لا يمكن استفادة الإطلاق منه. مرة المعصوم عليه السلام يقول إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين، هذا له إطلاق دائما، إطلاق أزماني، يعني الآن مستحب، باكر مستحب، عقب باكر مستحب، وله إطلاق أفرادي، مستحب لزيد، مستحب لعمر، مستحب لخالد، وإطلاق أحوالي، مستحب في حال الحزن، في حال الفرح، في حال الخوف، في حال عدم الخوف، فله إطلاق هذا الكلام. أما فعل المعصوم عليه السلام فليس له إطلاق، فعندما نرى المعصوم عليه السلام مثلا كلما يدخل المسجد يصلي ركعتين، لعله في ظرف خاص يصلي هاتين الركعتين، لعله مثلا له إلى الله حاجة الآن فلذا يصلي ركعتين ليطلب من الله حاجته، لعله في ظرف مثلا خطير من جهة الأعداء يصلي ركعتين ليدفع الله تعالى عنه هذا الخطر مثلا، فليس له إطلاق إذا صلى المعصوم وهو في الخطر من جهة الأعداء مثلا، فهاتان الركعتان مستحبتان حتى في حال عدم الخطر، لا ليس له إطلاق، فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم عليه السلام، فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم. يعني لابد من أولا نحرز وحدة الظروف. رأينا أن الإمام عليه السلام مثلا أكل الجبن مثلا، والظرف الذي هو كان فيه لم يكن ظرف تقية ولم يكن ظرف اضطرار، مثلا اضطر أن يأكل الجبن، ما كان ظرف خاص. وأكل الجبن ليس مثلا افرضه فعلا احتمل خصوصية ما له، بحيث مثلا في بعض الظروف يكون حلالا وفي بعض الظروف لا يكون حلالا، مثلا في النهار يكون حلال وفي الليل لا يكون حلال، فهذه الظروف الخاصة لا نحتملها بالنسبة إلى أكل الجبن. فنحرز هنا وحدة الظرف، يعني حينما أكل الإمام عليه السلام وكان أكله في وقت الظهر، كما في الرواية وقت الظهر الإمام الشخص يأتي ويسأل الإمام عن حكم الجبن، فالإمام ينادي يقول يبو الجبن، يغدي خبز جبن. فكونه في وقت الظهر أو كونه في وقت الصباح أو كونه في وقت الليل، هذه الظروف لا تؤثر، لا نحتمل لها خصوصية. فنحرز هكذا وحدة الظرف، فنقول أكل الجبن حلال، أو مثلا أكل الجبن ليس بمكروه لأن الإمام عليه السلام أكله، ونحن نقول أن المكروه لا يصدر من الإمام ولو مرة واحدة مثلا. فهذه الظروف لابد من أن نحرز عدم الخصوصية للمعصوم فيها. فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم. هذا مطلب، ومن هذا المطلب قد ينقدح في الذهن إشكال، وهو أن المعصوم عليه السلام نبيا كان أو إماما دائما معه ظرف خاص. المعصوم عليه السلام دائما معه ظرف خاص، وهو ظرف النبوة، ظرف الإمامة. دائما المعصوم شنو معه؟ هذا الظرف. لعله أكل لأنه إمام، لعله شرب لأنه نبي، لعله صلى لأنه نبي، لعله صام لأنه ما أدري إمام، وهكذا. دائما نحتمل دخالة الإمامة والنبوة في هذا الفعل، لعله ما أدري يسأل عن المؤمنين في كل يوم لأنه نبي، لأنه مهتم بأمور المسلمين. أنا اللي مو نبي ولا إمام ولا شيء ولا هم يحزنون، مو لازم أسأل عن حال المؤمنين في كل يوم، لا استحباب لهذا. فدائما في كل فعل يأتي به المعصوم عليه السلام نحتمل دخالة نبوته في ذلك، دخالة إمامته في ذلك. هذا الإشكال قد يطرح في هذا المقام، فالبحث بتمامه يلغى، حيث إنه دائما لا نحرز وحدة الظرف، ولتتميم دلالة الفعل لا بد من وحدة الظرف بين ظروف المعصوم مع ظروف باقي المكلفين. قال: ومن هنا قد يثار اعتراض عام في المقام، وهو أن نفس النبوة والإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم؟ والجواب على ذلك واضح، نقرأ: أن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف ملغي بقوله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله تعالى أرسل هؤلاء أسوة لنا، فكيف تكون جميع أفعالهم من صلواتهم وصيامهم وأخلاقهم وجودهم وكرمهم وأكلهم وشربهم، كل الأفعال هذه كلها لابد أن تكون أسوة، كيف لا نستطيع أن نتأسى بهم في أي فعل شنو هالأسوة اللي دائما أفعاله ناشئة وناتجة عن إمامته، عن كونه قدوتان، عن كونه نبيان، وليست أفعاله مشتركة بينه وبين باقي العباد. هذا بعيد جدا، بل مقطوع العدم، أن تكون جميع أفعاله ناتجة عن نبوته، ولا يكون أسوة لنا في فعل من أفعاله. هذا على أنه في كثير من الأحيان نحتمل أن أو لا نحتمل دخالة الإمامة في هذا الموضوع. مثلا شنو دخالة الإمامة في أكل الجبن؟ ما له دخالة. أن يكون الإمام عليه السلام حكما خاصا في أكل الجبن وباقي الناس لا يجوز لهم أكل الجبن مثلا، هذا غير محتمل أصلا، ملغي بقوله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والإمام عليهما السلام قدوة، فإن فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما. يعني هذا السلوك الذي يأتي به المعصوم عليه السلام لا يأتي به لأجل أنه إمام، بل لأجل أنه مسلم، لأجل أنه مؤمن، لأجل أنه قدوة وعبد من عباد الله تعالى، عبد صالح من عباد الله. هكذا يأتي بالأفعال، يصلي، يصوم، يتفقد أحوال المؤمنين مثلا، ما أدري، يأكل، يشرب، من هذا كله، من هذه الجهة، من جهة أنه عبد من عبيد الله تعالى، لا يأكل ويشرب من جهة إمامته، من جهة نبوته. فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبي والإمام يبنى على عدم الاختصاص، فالأصل عدم الاختصاص إلا إذا ثبت خلافه، كالأحكام الخاصة بالنبي مثلا، أنه كان له أن يتزوج أكثر من 4 نساء مثلا، هذا حكم خاص، إذا ثبت أنه خاص بالنبي فهو، إن لم تثبت خصوصيته للمعصوم عليه السلام فلا يمكن التمسك بهذه الخصوصية، فيبقى فعل المعصوم عليه السلام دالا على عدم الحرمة، يبقى تركه دالا على عدم الوجوب. هذا تمام الكلام في دلالة الفعل. يأتي دلالة السكوت والتقرير إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. أحسن الله إليكم.